نعم سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 53 بعد 104 من دروس تفسير القرآن من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله، وذلك قراءة عبر الشبكة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. قال رحمه الله في قوله تبارك وتعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. قال ابن عباس رضي الله عنه: من كان يظن أن لن ينصر الله محمدا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب، أي بحبل، إلى السماء، أي سماء بيته، ثم ليقطع يقول ثم ليختنق به. وكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء وأبو الجوزاء وقتادة وغيرهم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: فليمدد بسبب إلى السماء، أي ليتوصل إلى بلوغ السماء، فإن النصر إنما يأتي محمدا من السماء، ثم ليقطع ذلك عنه إن قدر على ذلك. وقول ابن عباس رضي الله عنه وأصحابه أولى وأظهر في المعنى وأبلغ في التهكم، فإن المعنى
يعني قول ابن عباس يعني القول الأول أن المراد بالسبب هنا الحبل يعلقه في سماء بيته. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد قول ابن عباس هو القول الأول أن المراد بالسبب الحبل يعلقه في سماء بيته، أي في سقف بيته، ثم ليختنق. فالمعنى أن الله سيظهر نبيه صلى الله عليه وسلم وحزبه المؤمنين، وأن الله ناصر عبده محمدا صلى الله عليه وسلم وأتباعه على رغم أنوف الكفرة والمنافقين، وأنه ليس لهم يعني الكفرة والمنافقين إلا الخيبة والندامة والنكد في قلوبهم. والله تعالى ناصر نبيه صلى الله عليه وسلم ومظهر دينه ولو كره الكافرون. قال تعالى: ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فلا يزال أعداء الله من الكفرة والمنافقون يكيدون للإسلام والمسلمين، والله تعالى خاذلهم ومظهر حزبه وأولياءه. وهذا فيه تعجيز لهم وتبكيت وبيان ما هم فيه من الغم والنكد، لأن أهل النفاق والريب والكفر يؤذيهم نصرة المؤمنين وظهور الإيمان وعلوه. والله تعالى يقول: من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه وحزبه المؤمنين فليمدد بسبب إلى السماء، أي بحبل فليختنق. والقول الثاني أنه يمدد بسبب إلى السماء لأن النصر إنما ينزل من السماء، فليقطع هذا النصر الذي يأتي من عند الله إن كانوا صادقين فلا يستطيعون. وما أحوج المسلمين اليوم إلى هذا الكلام. بعض الناس صار يعني لما ظهر اليهود شيئا ما صار عندهم نوع من الريب والشك في نصرة الله جل وعلا للمؤمنين، وهذا غلط. والمؤمن يوقن بما جاء في الكتاب والسنة، يؤمن تماما ويصدق ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وقول ابن عباس وأصحابه أولى وأظهر في المعنى. نعم. وأبلغ في التهكم، فإن المعنى من ظن أن الله ليس بناصر محمدا وكتابه ودينه فليذهب فليقتل نفسه إن كان ذلك غائظه، فإن الله ناصره لا محالة. قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولهذا قال: فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. قال السدي: يعني من شأن محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عطاء الخراساني: فلينظر هل يشفي ذلك ما يجد في صدره من الغيظ.
يعني هل يزول ما في صدره ونفسه من الغيظ؟ لا يزيل إلا أن يقتل نفسه ويهلك نفسه، وهو له الهلاك في وله الهلاك في الدنيا والآخرة. والظهور والغلبة والعزة والكرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه بإحسان ولو كره الكافرون. الله تعالى مظهر دينه وناصر حزبه على أنوف الكفر والمنافقين، وسيظهر هذا الدين ويبلغ كل بيت مدرا أو شعرا بعز عزيز أو بذل ذليل كما جاء في الحديث. وهذا أيها الإخوة من الأهمية في مكان بث ذلك في قلوب الناس وفي صدور الناس حتى لا يقع في اليأس والقنوط، خصوصا إذا كانت الدولة في هذه المرة لأعداء الله من اليهود. لا بد أن نبين للناس أنه لا بد أن ينصر أهل الإيمان، ولكن الذي يجب علينا الآن هو تحقيق الإيمان. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، لكن لا بد من هذا الشرط، الذين آمنوا. فلا نصر مع وجود الشرك والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو التمسح بالأضرحة والمقامات والقبور. كيف ينصر هذا الذي يسمى بحزب الله، الذين يستغيثون بالموتى، يستغيثون بعلي عند رمي القذائف وما شابه ذلك؟ لا يمكن هذا، لا يمكن أن ينصر هؤلاء. كيف ينصر من يلعن أبا بكر وعمر ويسب عائشة ويكفرهم والعياذ بالله؟ لا يمكن أبدا. فلا ينخلع المرء بأمثال هؤلاء الخونة المجرمين. نعم.
قال رحمه الله: وقوله وكذلك أنزلناه، أي القرآن، آيات بينات أي واضحات في لفظها ومعناها، حجة من الله على الناس، وأن الله يهدي من يريد أي يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولو الحكمة التامة والحجة القاطعة في ذلك، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أما هو فلحكمته ورحمته وعدله وعلمه وقهره وعظمته لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. يخبر تعالى عن أهل هذه الأديان المختلفة من المؤمنين ومن سواهم من اليهود والصابئين، وقد قدمنا في سورة البقرة التعريف بهم واختلاف الناس فيهم. والنصارى والمجوس والذين أشركوا فعبدوا غير الله معه، فإنه تعالى يفصل بينهم يوم القيامة.
فعبدوا غير الله معه هكذا،
فعبدوا غير الله معه،
وفي نسخة فعبدوا مع الله غيره. نعم هكذا، والمعنى واحد. نعم.
فإنه تعالى يفصل بينهم يوم القيامة ويحكم بينهم بالعدل، فيدخل من آمن به الجنة ومن كفر به النار، فإنه تعالى شهيد على أفعالهم، حفيظ لأقوالهم، عليم بسرائرهم وما تكن ضمائرهم.
وهذا فيه دليل على أن من آمن من أي جنس ومن أي صنف بالله ورسوله واستقام على دينه فله الجنة والكرامة من أي جنس كان. ولهذا ذكر هذه الأصناف، قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. فمن آمن فله الجنة والكرامة، ومن استمر على كفره فله النار والخيبة. والذين هادوا أي اليهود، والصابئين يعني عبدة الكواكب في أصح أقوال العلماء، وفيهم كلام كثير كما سبق في سورة البقرة. والنصارى وهم عباد عيسى ومريم. والذين أشركوا يعني عبدة الأوثان، والله تعالى يفصل بينهم يوم القيامة ويجازيهم بأعمالهم. فالمؤمنون لهم الجنة، فالمؤمنون لهم الجنة، والكفرة لهم النار، نسأل الله السلامة. والله تعالى شهيد على أعمالها، يحفظها ويجازي عليها بالقسط والعدل، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة سبحانه وبحمده. نعم.
قال رحمه الله: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء.
فكل شيء في الكون يسبح الله ويسجد له إلا البشر، فكثير منهم يسجد لله وكثير منهم مستكبرون عن طاعته. وذكر الله عز وجل في كتابه الكريم ما أعد للكافرين المستكبرين عن طاعته سبحانه وتعالى من العذاب الأليم، وفي المقابل ذكر ما أعده للمؤمنين به والمستجيبين لرسوله عليه الصلاة والسلام من النعيم المقيم. نعم.
قال رحمه الله: يخبر تعالى أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، فإنه يسجد لعظمته كل شيء طوعا وكرها وسجودا، وسجود كل شيء مما يختص به، كما قال: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون.
نعم، شيء، كل شيء خلقه الله يسجد لله ويسبح الله، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وهل يسبح بلسان الحال أم بلسان المقال؟ الصحيح أنه يسبح بلسان المقال. الله قال: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لا تفهمون. وقد سمع تسبيح الحصى في يد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا من الآيات والمعجزات في حقه صلى الله عليه وسلم. سمع حنين الجذع لما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع له بكاء كبكاء الصبي إلى أن وضع يده عليه فسكن عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: وقال هاهنا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، أي من الملائكة في أقطار السماوات، والحيوانات في جميع الجهات من الإنس والجن والدواب والطير، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وقوله: والشمس والقمر والنجوم، إنما ذكر هذه على التنصيص لأنها قد عبدت من دون الله، فبين أنها تسجد لخالقها وأنها مربوبة مسخرة. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب فتسجد تحت العرش، ثم تستأمر فيوشك أن يقال لها: ارجعي من حيث جئتي. وفي المسند وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه في حديث الكسوف.
وفي اللفظ الآخر: تستأذن، لا يوجد عندك؟ في نسخة. وفي اللفظ التي قلت على شيخنا حفظه الله، وفي اللفظ الآخر: تستأذن.
إن الشمس والقمر خلقان من خلق الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل إذا تجلى لشيء.
هذا من كلام شيخنا في اللفظ الآخر: تستأذن، هذا من كلام شيخنا. نعم.
ولكن الله عز وجل إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له،
أي ظهر. وهذا كما وقع في جبل الطور، كان جبلا عظيما، لما تجلى الله له قيل إنه سبحانه تجلى بمقدار الخنصر الصغير، فدك الجبل وخر موسى صعيقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك، سبحانك تبت إليك. نعم. هذا من عظمة الله جل وعلا وكبريائه سبحانه. نعم.
وقال أبو العالية: ما في السماء نجم ولا شمس ولا قمر إلا يقع لله ساجدا حين يغيب، ثم لا ينصرف حتى يؤذن له، فيأخذ ذات اليمين حتى يرجع إلى مطلعه.
إلى مطلعه.
وأما الجبال والشجر فسجودهما بفيء ظلالهما عن اليمين والشمائل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة، فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا. وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس: فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد، فسمعته وهو يقول فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد، فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة.
وبهذا تثبت مشروعية هذا الذكر. قال رواه ماذا؟
رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه.
كلام الشيخ ناصر الألباني على هذا الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، لكن هل التزم ابن حبان بالتصحيح؟ التزم بمشترطه أنه صحيح الحديث قط. كذلك ابن خزيمة في صحيحه، لا، الصواب لا. ولذلك حينما عد بعض العلماء ابن خزيمة الكتاب السادس من الكتب الستة وقدمه على سنة ابن ماجة، قيل أن هذا خطأ، والصواب أن ابن ماجة أجل وأعظم من صحيح ابن خزيمة. كذلك صحيح ابن حبان، إسناد صحيح ابن حبان طويل جدا، كلما قل الإسناد كلما كان الاتصال أو القرب من النبي عليه الصلاة والسلام أقرب. نعم. وبهذا قال شيخنا سلمه الله وحفظه: وبهذا تثبت مشروعية هذا الذكر. حسن الشيخ ناصر،
نعم،
حديث حسن يقال هذا الذكر: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، وجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. وبهذا ثبت مشروعية هذا الذكر وهذا الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهو اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخلقين. وجاء هذا في رواية أخرى: اللهم اكتب لي بها أجرا، واحطط عني بها وزرا، واكتب لي بها عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. وإذا قال سبحان ربي الأعلى كفى، الواجب في السجود هو قول سبحان ربي الأعلى، أما هذا حكم أنه مستحب. ولكن إذا لم يقل سبحان ربي الأعلى فلا صح، لابد أن يقول سبحان ربي الأعلى. بعض الناس يكتفي بهذا الذكر، هذا غلط، لابد أن يقول سبحان ربي الأعلى. نعم.
قال رحمه الله: وقوله والدواب أي الحيوانات كلها. وقد جاء في الحديث عن الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ
هكذا الحافظ ابن كثير يقدم رواية الإمام أحمد دائما، هذا بسبب أحواله في تفسيره رحمة الله عليه، يقدم الإمام أحمد على الصحيحين دائما. نعم.
وقد جاء في الحديث عن الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ ظهور الدواب بمنابر، فرب مركوبة خير وأكثر ذكرا لله من راكبها.
أي إذا كان راكبها فاسقا أو كافرا فهي خير منه، والمنبر هو الذي يتخذ للوعظ والخطبة، لأن هذا يشق عليها ويؤذيها كون يقف مدة طويلة على ظهرها. لكن جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على دابته، يعني على ناقته، وكان ذلك يوم عرفة، وهذا ثبت في الصحيح، وخرجه البيهقي في السنن الكبرى وصححه الألباني وعند أبي داود في كتاب الوقوف على الدابة. فيقال لعل خطبة النبي عليه السلام على دابته مستثنى وخاصة به صلى الله عليه وسلم. وقد يجوز، يقال يجوز الخطبة على ظهر الدابة إذا كانت المصلحة، وقد تجوز الخطبة على ظهر الدابة إذا كانت المصلحة تقتضيه. نعم.
وقوله وكثير من الناس،
وأيضا قد يقال أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قصدا، كانت قصيرة بمقدار أقل من قراءة سبح والغاشية، يعني كان يطيل الصلاة ويقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، معناها أنها كانت خطبة قصيرة. نعم. بخلاف ما عليه الناس اليوم يطيلون الخطبة جدا ويملون الناس ويتعبون الناس، وهذا غلط، هذا مخالف للسنة. نعم.
قال رحمه الله: وقوله وكثير من الناس أي يسجد لله طوعا مختارا متعبدا بذلك. وكثير الحق عليه العذاب أي ممن امتنع وأبى واستكبر، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن شيبان الرملي قال حدثنا القداح عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال قيل لعلي إنها هنا رجلا يتكلم في المشيئة، فقال له علي يا عبد الله خلقك الله كما يشاء أو كما شئت؟ قال بل كما شاء. قال فيمرضك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال بل إذا شاء. قال فيشفيك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال بل إذا شاء. قال فيدخلك حيث شئت أو حيث يشاء؟ قال بل حيث يشاء. قال والله لو قلت غير ذلك لضربت الذي في عيناك بالسيف.
في
عيناك بالسيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
كان مقصود ضرب ماذا؟
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. رواه مسلم. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم وأبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا مشرح ابن مشرح ابن عهان هاعان أبو مصعب المعافري قال سمعت عقبة بن عامر سمعت عقبة بن عامر يقول قلت يا رسول الله أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال نعم، فمن لم يسجد بهما فلا يقرأهما.
ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة ضعيف، ومشرح ابن هاعان مقبول، عبد الرحمن المقرئ هذا ضعيف. وقوله فمن لم يسجد بهما فلا يقرأهما ضعيف، والمتن أيضا فيه ضعف لأن السجود ليس بواجب. وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ آية السجدة وهو يخطب، ويخطب الناس يوم الجمعة، ثم نزل فسجد، ثم قرأ في الجمعة الثانية يعني القابلة فتهيأ الناس للسجود فلم يسجد. ثم قال أمير المؤمنين رضي الله عنه إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. فقوله من لم يسجد بها بهما فلا يقرأهما هذا سند ضعيف لا صح. نعم.
قال ورواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن لهيعة به، وقال الترمذي ليس بالقوي. وفي هذا نظر، فإن ابن لهيعة قد صرح فيه بالسماع، وأكثر ما نقموا عليه تدليسه.
تدليسه؟
نعم.
ابن لهيعة مدلس، معروف أنه اختلط بعد ما حلقت كتبه عبد الله بن لهيعة، هذا غريب كونه مدلس. هكذا قال في جميع النسخ. أعد. قال المؤلف رحمه الله،
قال رحمه الله ورواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن لهيعة به، وقال الترمذي ليس بقوي. وفي هذا نظر، فإن ابن لهيعة قد صرح فيه بالسماع، وأكثر ما نقموا عليه تدليسه.
هذا قول من؟ ليس بقوي. وفي هذا قول الحافظ طارق على قول الترمذي.
قال الترمذي، قول الترمذي،
قول الترمذي إلى أين؟
أظن قول الحافظ
بشأنه. انظر الترمذي ماذا قال. الترمذي هل وضع بين قوسين؟ قال الترمذي
عندي وضع بين قوسين.
قال الترمذي
قول الترمذي بين
ليس بقوي فقط.
نعم.
لعل هذا تعليق من الحافظ ابن كثير. قوله في هذا النظر، فإن ابن لهيعة قد صرح فيه بالسماع، وأكثر ما نقم عليه تدليسه. قال شيخنا سلمه الله وحفظه، نعم، فالسند حدثنا ابن لهيعة حدثنا مشرح، ففيه أنه صرح بالسماع، ومشرح مقبول ولو إذا صرح. ومع ذلك ضعف الشيخ ناصر الألباني والصواب أنه ضعيف جدا ولو صرح بالسماع. نعم. قال فيه مدلس ابن نهيعة؟ لا ليس معروف أنه ليس مدلسا، هذا غريب. قال التلميذ ليس بقوي، هذا كلام الحافظ يعني أنه مدلس، كلام ابن كثير.
كلام التلميذ كلام التلميذ رحمه الله بعد أن ساق الحديث قال ومن هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي. واختلف أهل العلم في هذا، فروي عن عمر بن الخطاب وابن عمر أنهما قال فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين، وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، ورأى بعضهم فيها سجدة، وهو قول سفيان الثوري. وما
هذا كلام من؟
ليس فقط قال هذا كله كلام التلميذ. قال بعده واختلف أهل العلم ليس إسناده بذاك القوي.
إذن هذا كلام ابن كثير وفي هذا نظر.
نعم. ابن لهيعة.
إذن كلام التلميذ ليس بقوي، هذا فيه نظر، الله أعلم. معروف ابن لهيعة كان جيد الحفظ، لكن لما احترقت كتبه كان فيه سوء حفظ، فلما احترقت كتبه صار يحدث من حفظه فوقع في أحاديثه غلط. أما ما كان قبل احتراق كتبه فهو فيه جيد، الله أعلم. مر معنا كثيرا في التفسير من عبد الله بن هيعة. قال الحافظ تقريب،
قال الحافظ رحمه الله في التقريب عبد الله بن لهيعة بفتح اللام وكسر الهاء، ابن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري القاضي، صدوق من السابعة،
صدوق.
خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما. وله في مسلم بعض شيء مقرود، مات سنة 74 وقد نافى على 80.
أما ما تكلم عن التدليس؟
لا شكرا.
الحافظ في الكاشف ما تكلم عن التدليس أبدا.
قال المؤلف رحمه الله
نعم في تدليس،
في تدليس
نعم. قال ابن حبان ذكر في كتاب المجروحين وقال كان شيخا صالحا ولكنه كان يدلس عن الضعفاء قبل احتراق كتبه.
قبل
احتراق كتبه،
سبحان الله، فات الحافظ بن حجر.
ثم احترقت كتبه، فكان سنة 70 و100 قبل موته بأربع سنين، وكان أصحابنا يقولون سماع من سمع منه قبل احتراق كتبه مثل العبادلة فسماعهم صحيح، ومن سمع منه بعد احتراق كتبه فسماعه ليس بشيء. وكان ابن لهيعة من الكتاب.
عيد العبادلة ماذا؟
كان شيخا صالحا ولكنه كان يدلس عن الضعفاء قبل احتراق كتبه. ثم احترقت كتبه في سنة 70 و100 قبل موته بأربع سنين، وكان أصحابنا يقولون سماع من سمع منه قبل احتراق كتبه مثل العبادلة، إلى أن قال فسماعهم صحيح، ومن سمع منه بعد احتراق كتبه فسماعه ليس بشيء. وكان ابن لهيعة من الكتابين للحديث والجماعين للعلم والرحالين فيه، إلى أن قال قد سبرت أخبار ابن لهيعة من رواية المتقدمين والمتأخرين عنه، فرأيت التخليط في رواية المتأخرين عنه موجودا، وما لا أصل له من رواية المتقدمين كثيرا، فرجعت إلى الاعتبار فرأيته كان يدلس عن أقوام ضعفاء على أقوام رآهم ابن لهيعة ثقات، فألزق تلك الموضوعات به. وأما رواية المتأخرين عنه بعد احتراق كتبه ففيه مناكير كثيرة، وذاك أنه كان لا يبالي ما دفع إليه قرأه، سواء كان ذلك من حديثه أو من غير حديثه، فوجب التنكب عن رواياته والمتقدمين عنه قبل احتراق كتبه لما فيها من الأخبار المدلسة عن الضعفاء والمتروكين، ووجب ترك الاحتجاج برواية المتأخرين عنه بعد احتراق كتبه لما فيه مما ليس في حديثه.
يعني قبل الاحتراق ما عنده تدليس إلا في رواية العبادلة الثلاثة وقيل أربعة، وبعد الاحتراق ليس بشيء. طيب، لعل نقف عند هذا القدر. قد قال أبو داود في المراسيل،
أظن حتى مع رواية العبادلة لابد من أن يقول حدثنا
أنا؟ طالما مدلس. لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا الصباح، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.